الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن، وقبولها بكل قول أو فعل دال عليه، وشرط كونهما جائزي التصرف، ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه، وتصح في كل حق آدمي لا ظهار ولعان وأيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، قد تقدم معنا في اللقاء السابق أحكام الحجر، وذكرنا أن الحجر ينقسم إلى قسمين: حجر لحظه وحجر لحظ غيره. الحجر الذي يكون لحظ المحجور عليه، هل يشترط لفكه حكم حاكم؟ لا يشترط. لماذا؟ لأنه أصلا حجر عليه بأمر من؟ بأمر الشارع وأذن الشارع، فيكون فكه بإذن الشارع. والحجر الذي يكون لحظ غيره فهذا حجر عليه بإذن من؟ الحاكم، فيكون فك هذا الحجر بإذن من؟ الحاكم. وقلنا بأن من كان عليه دين ينقسم ثلاثة أقسام: إما أن يكون معسرا، وما الواجب في حق المعسر؟ الإنظار إلى ميسرة. والمقصود بالمعسر هو الذي ماذا يا مشايخ؟ لا يجد وفاء تماما. وإما أن يكون موسرا، أي عنده قدرة على الوفاء، فما الواجب في حقه؟ لا، الموسر ما نحجر عليه. الموسر مشايخ يلزم بالوفاء، فيعزره الإمام حتى يقوم بوفاء ما عليه، فلي الواجد ظلم، فنقوم بعطره على الوفاء. إذا كان مفلسا، والمفلس من هو مشايخ؟ من كان دينه أكثر من ماله. ربما يكون عنده 10 ملايين ويكون مفلسا، صحيح؟ صحيح، ممكن، فيكون الدين أكثر من هذا المبلغ. والمفلس مرت معنا أحكامه، أنه متى يحجر على المفلس؟ بشرطين: أن يطلب الغرماء أو أحد الغرماء، إذا طلب بعضهم أو جميعهم طلبوا، هذا الأول. الثاني أن يكون الدين ماذا؟ حالا. أن يكون الدين حالا، ممتاز. طيب، إذا حجر على المفلس وبعض الدين لم يحل، هل يكون حالا؟ الدين لم يحل، ثمة غرماء لهم ديون لم تحل بعد وحجرنا على المفلس، فهل لهم أن يطالبوا بدينهم الذي لم يحل لكوني قد حجر عليه؟ لا، ليس لهم ذلك. أحسنتم، يبدو لكم راجعتم أو فهمتم، واحد من الاثنين ما شاء الله. أو أن الباب سهل. اليوم إن شاء الله مشايخ معنا فصل في الوكالة. الوكالة يقول العلماء رحمهم الله بأنها استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. فجائز التصرف هو العاقل البالغ الرشيد. هذا إذا كان من المر معنا في الحجر أن السفيه يحجر عليه ولا يتصرف في ماله، فإذا كان رشيدا بالغا عاقلا حرا فهذا يستنيب مثله. فالعبد المملوك ليس له أن ينيب ولا أن يستنيب، فلا بد أن يكون هذا الذي ينيب جائز التصرف. ولو أن صبيا صغيرا وكل غيره من البالغين في بيع عقار، هل هذه الوكالة نافذة؟ لا تنفذ، لأن الصغير هذا ليس جائز التصرف. إذن لا بد أن يكون جائز التصرف. لو أن صبيا وكل صبيا في شراء الحلوى، تصح أو لا تصح؟ تصح. لماذا؟ لأن الصبي يصح تصرفه في الشيء اليسير عادة. واضح مشايخ؟ إذن هذه هي الوكالة، والوكالة جاءت في كتاب الله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ووكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد البارقي، فإنه صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا وقال: اشتري لي أضحية. فذهب عروة رضي الله عنه واشترى للنبي صلى الله عليه وسلم بالدينار شاتين، فتصرف تصرف ماذا مشايخ؟ فضولي الذي مر معنا، اشترى شاتين. وفي الطريق راجع وجد رجلا فباعه إحدى الشاتين بدينار، فعاد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذه شاتك وهذا دينارك. فقال عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك في صفقة يمينك، فكان كما قيل: لو اشترى تراب لربح به. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون أن يشاركوه رجاء بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الوكالة ثابتة في الكتاب والسنة، والحاجة تدعو إليها، فإن الإنسان لا يمكنه أن يباشر كل ما يريد، أحيانا لا يكون لديه وقت، أحيانا لا يحسن المرء أن يقوم بهذا العمل. والوكالة تجوز بأجرة وتجوز بغير أجرة. واضح مشايخ؟ إذا كانت الوكالة بغير أجرة هذا هو الأصل، فهذه كما سيأتي بيانها إن شاء الله وأحكامها هي التي الحديث عنها، في أن عقد جائز وأنه يقبل قوله في الرد ونحو ذلك. وإذا كانت بأجرة لها أحكام خاصة سيأتي ذكرها. فالوكالة مشايخ لها ثلاث ضوابط أو أربع ضوابط، إذا ضبطتها الوكالة تسهل عليك. يعني من أول الضوابط التي ذكرها المصنف رحمه الله قال: وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن، وقبولها بكل قول أو فعل دال عليه. لاحظوا، فالمصنف رحمه الله فرق بين الإذن، بين القبول وبين الإيجاب فيها. فالتوكيل الموكل يصح توكيله بكل قول، بكل ماذا؟ قول، ولم يذكر ماذا؟ الفعل. فالوكالة على المذهب إنما تصح بالقول، إنما تصح ماذا؟ بالقول. لكن قبول الوكالة يصح ماذا قالوا؟ قبولها بكل قول أو فعل دال عليه. فأيهما أوسع في المذهب، القبول أو التوكيل؟ لا، القبول، لأنه يصح بالقول والفعل. وكلا الأمرين لم يخصهما بلفظ، فقال: تصح بكل لفظ يدل عليه. فما في شرط أن يقول وكلتك، كن يقول خذ بعلي هذه، فقال بكل قول يدل على إذن. لا بد أن يكون القول ماذا؟ أن يكون دالا على الإذن. وهذا هو المذهب، أن التوكيل لا بد له من قول. وقيل، وهو في المذهب أيضا قول آخر، أن التوكيل والوكالة تصح بغير القول، بل تصح بالفعل الدال على الإذن. اليوم ما أدري، الوكالات الإلكترونية اليوم يعني ما فيه قول، مشكل. واضح مشايخ؟ فإذا قلنا لابد من الوكالة بالقول يصبح الوكالة الإلكترونية مشكلة. واضح مشايخ؟ والصواب أن الوكالة تصح بكل ما يدل عليها، لأن الوكالة باختصار هي إذن من المالك لغيره أن يتصرف في المال بحسب الإذن. ولذلك الوكالة مبناها على ماذا؟ على الإذن. الوكالة مبناها على ماذا؟ على الإذن. والإذن يحصل بأحد أمرين، إما باللفظ وإما بالعرف. الإذن يحصل إما باللفظ وإما ماذا مشايخ؟ بالعرف. ولذا هذه قاعدة الوكالة باختصار، أنها قائمة على الإذن. قائمة على ماذا؟ على الإذن. والإذن إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون عرفيا، فالإذن اللفظي والإذن ماذا؟ العرفي. فكل تصرفات الوكيل يجب أن تكون في حدود الإذن، يجب أن تكون في حدود ماذا مشايخ؟ الإذن. وهذا الإذن إما أن يكون إذن لفظيا وإما أن يكون إذنا ماذا؟ عرفيا. فبدءا من انعقادها فإنها تنعقد بالإذن. الإذن إما أن يكون باللفظ، وهذا هو المذهب فقط، وإما أن يكون بالعرف، وهذا هو القول الثاني في المذهب، وهو مرجح عند عدد من المحققين في المذهب، لأن المقصود حصول ماذا؟ الإذن، والقبول فيه سعة، فيحصل بالقول ويحصل ماذا؟ بالفعل الدال عليه. ويشترط لصحة الوكالة على المذهب كونهما جائزي التصرف، ومر معنا أن جائز التصرف هو الحر العاقل البالغ الرشيد، فيشترط كونهما جائزي التصرف. وأعطانا ضابط قال: من له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. فكل من له أن يتصرف في شيء له أن يتوكل وأن يوكل فيه. فالصبي الصغير ليس له أن يبيع ما عظم خطره، فلا يصح أن يوكل فيه ولا أن يكون وكيلا فيه. السفيه هل له أن يتصرف في ماله؟ ليس له ذلك، فتوكيله لا يصح، لا أن يكون وكيلا ولا أن يكون هو الموكل، لا يصح ذلك. فكل من له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. طيب، هذا هو الضابط والأصل. ومن ليس له تصرف في شيء ليس له ماذا؟ ليس له أن يتوكل ولا أن يوكل. فمثلا الظهار، الظهار مأذون فيه شرعا؟ ليس مأذونا فيه. إذن كونه ليس مأذونا فيه فليس له أن يتصرف بنفسه في الظهار شرعا، ولا يجوز له ماذا؟ أن يكون وكيلا في الظهار، ليس له ذلك. فلا يصح لامرئ أن يكون وكيلا في الظهار، لأنه في الأصل ليس له أن يفعله. أيضا هل يصح التوكيل المحرم في عقد النكاح؟ المحرم لا يتوكل في عقد النكاح، لأنه ليس له أن يفعله بنفسه، فليس له أن يتوكل فيه. ثمة صور الفقهاء قالوا تخرج من هذا: من له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه، فالذي ليس له تصرف ليس له ماذا؟ التوكيل. يعني المرأة هل لها أن تطلق نفسها؟ لا. طيب هل لها أن توكل في طلاقها؟ ليس لها ذلك، لأنها لا تملك ماذا؟ الطلاق أصلا. لكن هل لها أن تكون وكيلة في الطلاق؟ ممكن أن يوكل، هذه مستثناة، قالوا ممكن أن يوكل امرأة في طلاق إحدى نسائه، مع أن المرأة لا تملك طلاقا. هل للرجل أن ينكح أخته؟ ليس له ذلك، لكن ممكن أن يكون الأخ وكيلا عن غيره في نكاح أخته. واضح مسألة؟ ممكن. وهذه الصور التي تم استثناؤها في الحقيقة هي الذي منع الوكالة فيها ليس عدم الأهلية، إنما وجود مانع. وجود ماذا مشايخ؟ مانع. فإذا كان كذلك فإنه إذا ارتفع المانع تصح ماذا؟ الوكالة. وإذا الضابط، إذن الضابط من له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. ثم بيّن أن الحقوق التي تصح فيها الوكالة إما أن تكون للآدميين، وإما أن تكون من حقوق الله عز وجل. قال: فحقوق الآدميين تصح في كل حق آدمي. هذه القاعدة. فالضابط أن كل حقوق الآدميين الوكالة فيها ماذا؟ صحيحة. ممكن نستثني نقول عدا ما كان المقصود فيه المكلف بنفسه، ما كان المقصود فيه المكلف بنفسه هذا لا يصح فيه ماذا؟ التوكيل. فمثلا قال: لا ظهار، الظهار لا تصح فيه الوكالة لأنه محرم، فليس له أن يقوم به بنفسه ولا أن يوكل فيه، فهذا يمنعه أنه ليس له التصرف فيه أصلا، فليس له أن يوكل. ولعان، اللعان لماذا لا تصح الوكالة فيه؟ ومن حقوق الآدميين، لأن اللعان يقصد فيه عين ماذا؟ المكلف الفاعل بنفسه، فليس لأحد أن يلاعن عن غيره، لأنه في اللعان يقصد من الزوج بعينه أو الزوجة. وكذا أيمان، يعني هذا عنده أيمان في المحكمة فيقول: وكلتك بالحلف عني. الأيمان هنا اليمين توجهت على المدعى عليه أو طلبت من أحد أطراف الدعوة، فإن اليمين هنا يقصد بها ماذا؟ بنفسه، ولا تصح فيها الوكالة. هذا رجل أو امرأة الرجل معدد فالمرأة تقول لأخرى وكلتك الليلة يصح هذا مشايخ؟ وكالة ما يصح، لأن المرأة هنا يقصد وجودها في بيت الزوجية بنفسها، معلوم هذا. إذا معنى المرأة الحق لها، لكن ليس لها أن توكل غيرها، لأن القيام بهذا الأمر يقصد به بنفسها، لكن لها أن توكل زوجة أخرى وليس لها ذلك، تنيب أخرى في ليلتها، تنازل عن ليلتها، عرفتم؟ هنا فيه سعة. إذن الأصل مشايخ أن كل ما جاز للمرأة أن يفعله بنفسه له ماذا؟ أن يوكل غيره. قال رحمه الله: وفي كل حق لله تعالى تدخله النيابة. فأفاد أن حقوق الله عز وجل ليست كحقوق المخلوقين، فالأصل في حق الآدمي ثبوت ماذا؟ الوكالة، وإنما الاستثناء طارئ فيما يقصد به المكلف بعينه. أما حقوق الله عز وجل فقال: في كل حق تدخله النيابة. فأفادنا بهذه العبارة أن حقوق الله عز وجل منها ما تدخله النيابة ومنها ما لا تدخله ماذا؟ النيابة. ولذا العلماء قالوا: الحقوق التي لله عز وجل إن كانت مالية فهذه تدخلها ماذا؟ النيابة. فله أن يوكل في تفريق زكاته، له أن يوكل في تفريق ماذا؟ زكاته. وأيضا له الإمام أن يوكل في إثبات الحدود، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فوكل في إثباتها ووكل في إقامة الحد. فالحدود في استيفائها، في إثباتها، في كذلك في ما يتعلق بتفريق الزكاة، في الكفارات، هذه مالية كلها تصح فيها الوكالة. إنما التي لا تصح فيها الوكالة عبادات ماذا؟ البدنية المحضة، كالصلاة والصوم. هل يصح أن يصوم أحد عن أحد في حال حياته؟ لا يوكل، يقول صم عني رمضان، ليس له ذلك. يقول تصلي عني، ليس له ذلك، لأن هذه عبادة بدنية ماذا مشايخ؟ محضة. إذا حج امرؤ عن آخر فإنه يصلي ركعتين الطواف أو اعتمر عنه، فهاتان الركعتان تصح ماذا مشايخ؟ تبعا. والقاعدة ماذا؟ يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، فهذه صحت تبعا. طب الحج والعمرة هذه ليست بدنية محضة ولا مالية ماذا محضة، هذه مركبة بدنية ومالية، فجاءت فيها الرخصة بشروط، يعني ليست كالمالية المحضة تفعل تماما، وليست كالبدنية المحضة لا تفعل. ولذلك يحج حج الفريضة عن العاجز، يحج حج الفريضة عن الميت، لكن ما يحج حج الفريضة عن القادر، صحيح؟ لأن هذه ليست محضة فلا توكيل فيها، وليست مالية محضة فيصح فيها التوكيل المطلق. إذن حقوق الله عز وجل إما أن تكون ماذا؟ مالية، فهذه يصح فيها التوكيل والتوكل، وإما أن تكون بدنية محضة لا توكيل فيها، وإما أن تكون مركبة. أما الحدود واستيفاؤها وإثباتها فكل ذلك يجوز فيه التوكيل. ولك أن تجعل ضابطا واحدا في كل هذه، أن ما قصدت الشريعة حصوله من المكلف بعينه فهذا لا تدخله ماذا؟ النيابة والوكالة. وما كان مقصود فيه حصول الفعل وترتبه فهذا يصح فيه ماذا؟ الوكالة. فمثلا تفريق الزكاة وإخراج الكفارات إنما تقصد الشريعة حصول هذا بغض النظر عن من قام بفعله وتقسيمه، بينما الصلاة والأيمان الشهادة في الأصل يقوم بها المرء ماذا؟ بنفسه. ثم إن المصنف رحمه الله لما بيّن لك حكم الوكالة وصحة الوكالة، بعد ذلك بيّن نوعها، هل هي عقد جائز أو أنها عقد لازم. وذكرنا مرارا ما الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز. العقد الجائز يصح ماذا؟ لكل من الطرفين أن يفسخه بدون رضا الآخر، والعقد اللازم لا يصح لأحد الطرفين أن يفسخه إلا بإذن الآخر. ومر معنا عقد جائز من طرف ولازم من طرف، فهو ماذا؟ ها توفيق، الرهن. الرهن مر معها الرهن مشايخ الرهن جائز من طرف ولازم من طرف. اقرأ شيخ عبد الله.
ثم قال مصنف رحمه الله تعالى: وهي وشركة ومضاربة ومساقات ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها.
هذا استطراد من المصنف رحمه الله حسن، لما ذكر أن الوكالة عقد جائز ذكر لك جملة من العقود ماذا الجائزة، فقال وهي وشركة، لأن الشركة في الحقيقة هي عبارة عن وكالة، فكل شريك يتصرف بمال الشريك بعقد ماذا الوكالة. أنت شيخ إبراهيم إذا كنت شريكا للشيخ عبد الرزاق فتصرف في مالك أصالة بمال عبد الرزاق ماذا وبمال عبد الرزاق وكالة، فلذلك الشركة هي ضرب من الوكالة. فقال وهي وشركة ومضاربة، والمضاربة كذلك رب المال وكل العامل بالعمل بأجرة. قال وهي وشركة ومضاربة ومساقات ومزارعة، وكل هذه ضرب من الشركات، ووديعة ثم تأتي إن شاء الله عقود جائزة لكل ماذا فسخها. لكن في المذهب مشايخ القاعدة قعدها بن رجب رحمه الله وابن تيمية رحمه الله أفتى بها وهي صحيحة، يعني لا ينبغي القول إلا بها، يعني ما يمكن أن تترك هذه القاعدة، وهي أن العقود، وصوبه أيضا المرداوي رحمه الله، أن العقود الجائزة إذا ترتب على فسخها ضرر فإنها تكون عقودا لازمة، وذكرنا هذا مرارا أتصور إذا كان مر معنا من قبل. فكل عقد جائز إذا ترتب على فسخه ضرر فإنه يكون ماذا لازما. يعني هذا رجل وكل آخر ببيع سيارته وسافر خارج البلد وليس له أحد في البلد يمكن أن يوكله، وأمن ذلك على بيع السيارة، ثم لما وصل إلى بلده قال ما صنعت في السيارة، قال له فسخت الوكالة. طيب يا رجل أنا الآن كيف أعود، ومعلوم أنه الآن إجراءات الوكالة ليست لها شفهية، تحتاج مثلا إلى أمور إلكترونية وإثباتات، فإذا كان على الموكل ضرر فإن عقد الوكالة يكون عقدا ماذا لازما. طيب في الوكالة ربما الضرر نادر، لكن في عقد الشركات يكون أحيانا ظاهر جدا، وفي عقد المساقاة والمزارعة كما سيأتينا يقوم له بالعمل على البستان ويتفق معه وبعد شهرين يقول له صاحب الأرض فسخنا العقد. طيب العامل هذا ترك كل الفرص والتجارات وارتبط معك ليجد الرزق عندك في أرضك، ثم بعد ذلك تقول له فسخنا، الآن لو ذهب يريد أن يحصل مزرعة ليكون مزارعا فيها أو ساقيا من مساقاه فإنه لن يجد سبيلا إلى ذلك. فإذا ترتب ضرر على فسخ العقد الجائز فإنه ينقلب ماذا لازما، وإلا فالأصل في هذه العقود أنها عقود ماذا أنها عقود جائزة. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده ومكاتبه لنفسه.
اسمعوا مشايخ، هذه المسألة والتي تليها كلها قائمة على الضابط الذي ذكرناه، أن تصرفات الوكيل قائمة على ماذا على الإذن، والإذن ماذا إما أن يكون عرفيا أو أن يكون لفظيا، فإن لم تجد إذنا عرفيا أو لفظيا فالأصل عدم جواز تصرف. فمثلا هل للوكيل أن يوكل غيره؟ أعطاك شخص 10,000 وقال خذها وفرقها على طلاب العلم، فأنت جئت إلى طالب علم من الطلاب قلت خذ هذه 10 وقسمها على زملائك، أنت الآن أصيل أو وكيل؟ أنت وكيل، هل لك أن توكل غيرك؟ لا تقول نعم شيخ عبد الرزاق ولا تقول لا، تقول لابد من وجود ماذا الإذن، الإذن اللفظي أو الإذن ماذا العرفي. الإذن اللفظي أن يقول لك خذ هذه 10,000 وفرقها بطريقتك كما ترى، استعن بمن تشاء، هذا إذن ماذا مشايخ لفظي. الإذن العرفي أن يكون هذا المال كبيرا ويعلم أنك لا تقوم به ماذا؟ بنفسك، ويعلم بالعادة والعرف أنك توكل غيرك. فمثل هذا لا بأس يكون إذن ماذا مشايخ؟ عرفي. أوضح مثال أوضح، وكلك ببناء داره، هو مسافر وقال وكلتك بتنظيف الفناء، أنت الآن مشغول وطالب علم وليس في العادة أنك تولى هذه الأعمال تقوم بتنظيف الفناء، فيقول وكلتك بتنظيف الفناء، يقصد أنك تقوم بالتعاقد مع من يقوم بتنظيف ماذا؟ الفناء. فهذا هذا توكيل، إذن بالتوكيل من جهة ماذا؟ العرف، من جهة العرف. قال وكلتك في بناء الدار، معروف في العرف أن المرء لا يقوم ببناء الدار ماذا؟ بنفسه، إنما يأتي بالمقاولين والعمال، ويأتي بالسباك والنجار، ما في أحد يقوم بهذا بنفسه. فظاهر من دلالة العرف أنه توكيل. طيب أعطاك نقدا، نقدا تقوم بقسمته على المحتاجين أو على طلاب العلم، هل لك أن تأخذ منه لنفسك؟ لنفسك هل لك أن تأخذ؟ إن أذن لك ما في إشكال، وإن لم يأذن لك فإنك لا تأخذ. واضح مشايخ؟ لذلك قال رحمه الله ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه. أعطاك السيارة قال خذ بعها، فإذا أذن لك أن تشتريها أنت لا بأس، لذلك قال بع السيارة، إذ بك لما يأتي بعد شهر نقلت السيارة باسمك أنت وقلت خذ هذه 15,000 هذا ثمن السيارة، وعلم أنك بعتها لمن؟ لنفسك. أولا التهمة ترد أو لا ترد؟ ترد، فأنت متهم أنك حبيت نفسك، هذا أولا. ثانيا لما وكلك قال بع السيارة، هذا اللفظ يتضمن أنك تبيعها لنفسك أو لغيرك؟ لغيرك، فشراؤك أنت هذا داخل حد الإذن أو خارج حد الإذن؟ خارج، فكل تصرف خارج حد الإذن يكون مضمون. عرفتم مشايخ أو لا؟ ولذلك لا يصح، لا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله. قال له ابحث لنا عن أرض مناسبة لتكون مستودع، فذهب وأجره أرضه، أجره أرضه. هنا يجوز؟ إيش رأيك، يجوز ولا يجوز؟ ها مشايخ، لا يجوز، لأنه متهم في ذلك، فباعه أو أجره من نفسه. ولو أنت الحل ميسور، تقول له عندي أرض لك أن تستأجرها. لو هنا التهمة لسببين، أولا الإذن لا يتناولها، ثانيا لحصول ماذا؟ التهمة. قال ومثله وولده ووالده ومكاتبه كنفسه. أما العبد ما نص عليه، لماذا؟ لأن عبده له، ما فيها كلام، كأنه يعني هو. لكن الذين يخشى محابات الوالد والولد والمكاتب، قال هؤلاء كنفسه، ليس له أن يبيع لهم ولا أن يشتري منهم. لماذا لا يشتري منهم؟ لأن الإذن لا يتناولهم. الإذن ماذا؟ لا يتناولهم. شيخنا الشيخ محمد المختار يشدد كثيرا في الإذن في الوكالة. يعني أذكر جهات خيرية مثلا تعطي بعض الكتب للتوزيع، أو تعطي بعض المنشورات الدعوية لتوزيع الحجيج مثلا والمعتمرين، فالشيخ يقول يقتصر على الجهة التي أذن لك في التوزيع فيها. أعطيت هذا لطلاب المنح تصرف فقط لطلاب ماذا؟ المنح. أعطيت هذا للحجيج والمعتمرين يقتصر على ماذا؟ على الحاج والمعتمر، ليس لك أن تقوم بالتوزيع على غيره، لأنك أصيل أو وكيل؟ وكيل، والوكيل تصرف بحدود ماذا؟ الإذن. هذه قاعدة مهمة، الوكيل تصرفاته بحدود ماذا يا مشايخ؟ الإذن، ليس له أن يتجاوز الإذن. لكن السعة في الإذن، أن نوسع الإذن لفظي والإذن ماذا؟ عرفي. المذهب يتوسعون في الإذن العرفي إلا في مسألتين. أول مسألة مرت معنا، ما هي؟ التوكيل، ما يصل عندهم بالإذن العرفي، لابد لهم من إذن ماذا؟ لفظي. ومسألة في الأخير ستأتينا لا يصححونها بالإذن العرفي، لابد لها من إذن ماذا؟ لفظي. فأما البقية فالإذن العرفي عندهم يقوم مقام الإذن ماذا؟ اللفظي. فقال رحمه الله
ثم قال رحمه الله تعالى وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح وضمن زيادة أو نقصا.
نعم، إذا باع بأكثر أو بأقل لا يخلو من حالين، إما أن يحدد له يقول له اشتري لي سيارة ب20,000 فيشتري سيارة ب25,000، هنا اشترى بحدود الإذن ولا خارج حد الإذن؟ إذن هنا نقول الشراء البيع صحيح اشتراه، لكن الزيادة ماذا يضمنها؟ قال له بع السيارة ب30,000 فباع ب25، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه تصرف خارج حدود ماذا؟ الإذن. طيب إن لم يحدد له، لم يحدد له، قال وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح وضمن زيادة أو نقصا، إن لم يحدد له يضمن إذا كانت الزيادة أو النقص مما لا يتغابن فيه الناس ماذا؟ عادة، لأنه إذا كان مما يتغابن فيه الناس عادة هذا أمر لا يمكن التحرز منه والمشقة تجلب ماذا؟ التيسير. لكن إن كان ذلك مما يمكن التحرز منه فهذا دلالة على التفريط وهو أمين، والأمين إذا فرط يضمن ولا يضمن؟ يضمن. السيارة تستحق 100,000 فباعها ب70، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. اشترى سيارة له ووكله في شراء سيارة فاشتراها ب100,000 وهي ب50، ولذلك انتبه الشيخ عبد الرزاق لا تتوكل فيما لا تحسن، أن العاقبة ستكون أنك ضامن أو غير ضامن؟ ضامن. فالمرء يتوكل فيما ماذا؟ يحسن حتى لا يغبن، فإذا غبن يكون ضامنا. ثم قال رحمه الله
ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة ويسلم
نعم ويسلم وكيل الشراء
ويسلم وكيل الشراء شراء الثمن ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم.
هذه مشايخ، هذه في إذن لفظي لوكيل مخصوص بعمل، طيب هل له أن يتناء هل الإذن اللفظي يتضمن غيره أو لا؟ يقول فوكيل وكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة. إذا وكلت الشيخ عبد العزيز الحارثي ببيع سيارة فأنت رضيته لبيع السيارة لحذقه، لكنك ربما لا ترتضي أمانته في القبض، يمكن أو لا يمكن هذا مشايخ؟ يمكن، ممكن توكل شخص لحذقه لكن لا توكله لقبضه. نحن الآن في الوكالات البيع والشراء والقبض والتسليم والاستلام، تقرأ وكالة طويلة تقول ما هذا؟ هذا كله يعني يدخل كل ما يمكن أن يؤذن به حتى لا يحصل اعتراض بعد ذلك أنه لم يؤذن له في هذا. فهنا يقول رحمه الله وكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه، يعني إذا وكلك شخص ببيع السيارة بع السيارة ثم إذا أراد أن يعطيك الثمن تقول له حول على حساب المالك، فإن قبضت فهل قبضت بإذن أو بغير إذن؟ بغير إذن. وقبضك بغير إذن يجعل يدك يد أمانة أو يد ضمان؟ يد ضمان. فمعنى ذلك أنه لو تلفت بيدك تكون ضامنا، واضح مشايخ أو لا؟ لكن إذا طيب يقول رحمه الله لا يقبض ثمنه إلا بقرينة، إلا ماذا؟ بقرينة. القرينة يعني العرف الدلالة، القرينة إما أن تكون شرعية وإما أن تكون عرفية، القرينة إما أن تكون شرعية وإما أن تكون ماذا؟ عرفية. مثلا وكل امرؤ آخر الزوجة، وكلت زوجها أن يبيع حليها، قالت خذ هذه الحلي بعها، فباع الحلي وهي لم توكله بقبض الثمن، ما وكلته ماذا؟ بالبيع. فباع الحلي، هل له أن يقبض الثمن أو ليس له أن يقبض الثمن؟ يقبض. القرينة الشرعية تقول اقبض، لأن بيع الحلي الذهب بالنقد لا بد أن يكون ماذا؟ يدا بيد. فلما وكلته ببيع الحلي فلا بد من قبضه، إذ لو لم يقبض لكان البيع فاسدا لا يصح. فهذه قرينة شرعية تدل على جواز ماذا؟ القبض. الثاني قرينة ماذا مشايخ؟ قرينة عرفية. المذهب هنا لا يقبل قرينة عرفية، والمصنف هنا رحمه الله على خلاف المذهب. المذهب عند المتأخرين لا تقبل قرينة ماذا؟ العرفية. لكن المذهب عند المتقدمين والمتوسطين عند المجد وابن قدامة وما رجحه المحققون أنه يصح بالقرينة، يصح بالقرينة. فالمجد وكذلك ابن قدامة رحمه الله قالوا يصح القابض واستلام المال بالقرينة، يصح ماذا؟ بالقرينة العرفية. القرينة العرفية مثل إنسان سافر خارج البلد وقال بيع السيارة، فواضح من هذه القرينة أنك وكيل بالبيع وماذا أيضا؟ بالقبض، لأنه يمكن أن يقبض هو بعيد مسافر، كيف يقبض؟ ولذلك احتاط الإنسان إذا وكل ينبغي له أن يحتاط فيقول وكيل بالبيع والقبض أيضا، علمتم؟ إذ المذهب لا يمكنك أن تقبض إلا إذا وكلت ماذا؟ باللفظ، إلا باللفظ. المصنف قال يصح بالقرينة، يصح ماذا؟ بالقرينة. ويسلم وكيل الشراء الثمن، هذه واضحة. إذا وكلك بالشراء فيتضمن ذلك أنك تسلم ماذا؟ الثمن. لأن قال اشتري لي سيارة، طيب اشتريت السيارة من يسلم الثمن؟ فأنت تسلم الثمن. لو قال لك الموكل من قال لك تسلمه الثمن؟ تقول له أنت أذنت لي بالشراء، وكلتني بالشراء، وهذا يستلزم، يستلزم ماذا؟ أنا أعطي الثمن، تسليم الثمن. إذن هنا تسليم الثمن للوكيل بالشراء هذا لا بأس به. ووكيل خصومة لا يقبض، وقبض يخاصم. المحامي وكيل خصومة ولا وكيل قبض؟ خصومة. فرفع دعوة وكسب القضية 100,000 المبلغ المستحق، هل له أن يقبض؟ لا، أنت وكلت المحامي يخاصم ولم توكله ماذا؟ بالقبض. إذا أردت أن يقبض لا بد ماذا؟ من توكيل بالقبض. فوكيل الخصومة لا يقبض، ووكيل القبض يخاصم، وكيل القبض يخاصم. أستاذ الشيخ عبد العزيز الحارثي اليوم جانا احنا بغيت مشكل معاه لأنه غايب من فترة. أستاذ الشيخ عبد العزيز الحارثي يقبض لك 100,000، فرفض الذي عليه الحق أن يسلم. عبد العزيز جاهز للمشاكل، مباشرة الصباح راح المحكمة ورفع دعوة عليه. له أن يخاصم وليس له ذلك، له ذلك، لأن توكيلك إياه في القبض يستلزم أن يحصله بأي طريقة. فهو الآن وكيلا يأخذ منه في الدار، يأخذ منه في المحكمة. إذن وكيل القبض يخاصم، ووكيل المخاصمة ماذا؟ لا يقبض. كل ذلك يا مشايخ ما لم يوجد ماذا؟ إذن لفظي أو إذن ماذا؟ عرفي. فأهم مسائل الوكالة أن تعلموا أن الوكالة مبناها على الإذن، وتصرف الوكيل بحدود ماذا؟ الإذن. ثم ختم في مسائل الأمانة فقال رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى: والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، ويقبل قوله في نفيهما وهلاك بيمينه كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل، لا لورثته إلا ببينة.
يا مشايخ مر معنا أكثر من مرة وأرجو أن تكون الضابط هذا أن يكون حاضرا لديكم. قلنا أن الأيدي تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: يد أمانة ويد ضمان. ضابط يد الأمانة ما هو؟ من وقعت العين أو المال تحت يده بإذن الشارع أو إذن المالك، طيب، ولم تتمحض المصلحة له. من وقعت العين تحت يده بإذن الشارع أو إذن المالك ولم تتمحض ماذا؟ المصلحة له. هذا ضابط المذهب، ولم تتمحض المصلحة له. فالعارية مثلا المصلحة متمحضة للمستعير، فيده يد على المذهب يد ماذا؟ ضمان. يده يد ماذا؟ ضمان. الوديعة تحت يدك بإذن من؟ المودع. فتكون اليد يد ماذا مشايخ؟ أمانة. أنا أرجو أن تكتبوا هذه القواعد يا مشايخ والضوابط، يعني خسارة ما تكتبوها، هذه مريحة لكم في القضاء في الفتية في المراجعة، ونسأل كل مرة وتنسونها. لا تعتمد على الذاكرة، الذاكرة خوانة، دونها واحفظها واضبطها تريحك في التفقه. فالآن الوكيل، نطبق على الوكيل. طيب دعونا حتى نحرر الضابط أكثر وبعد ذلك نطبق مباشرة، لن نشرح، نطبق الضابط. الوكيل الأمين من وقعت العين تحت يده بإذن الشارع أو إذن المالك ولم تتمحض ماذا؟ المصلحة له. طيب إذا كانت المصلحة متمحضة لمن وقعت العين تحت يده فليس أمينا، فيد ويد ماذا؟ ضمان. وإذا كانت المصلحة متمحضة لصاحب الحق أو صاحب العين فيده يد ماذا؟ أمانة. وقوله مقبول في كل شيء حتى في الرد. وإذا كانت المصلحة لهما جميعا فيده يد أمانة، لكن قوله في الرد ماذا؟ لا يقبل. فهمتم مشايخ أو لا؟ لكن قوله في الرد ماذا؟ لا يقبل. وقلنا مرارا لما نقول يقبل قوله يعني مع ماذا؟ مع يمينه. فكل من قيل بأن القول قوله أي مع يمينه. وإذا قلنا قوله لا يقبل ما نقصد أنه كذاب، نقصد أنه لا يقبل قوله إلا ماذا؟ ببينة. فيكون المدعي الآخر هو الذي يقبل ماذا؟ قوله. طيب الوكالة، العين وقعت في يد الوكيل بإذن أو بدون إذن؟ بإذن. لمصلحة الوكيل أو لمصلحة الموكل؟ الموكل أو الوكيل؟ الموكل خطأ. أحسنت يا عبد الكريم، فصل. ها غامدي، أحسنت. الوكالة إن كانت بدون أجرة فهي وقعت تحت يد الوكيل لمصلحة من؟ الموكل. وإن كانت الوكالة بأجر فهي وقعت تحت يد الوكيل لمصلحة ماذا؟ الاثنين. فهمتم؟ وكلاهما أمين، قوله في التلف، قوله في الهلاك، قوله في الثمن وثمن المثل، كل هذا مقبول. إلا أن الفرق بينهما أن من كانت له مصلحة قوله في الرد لا يقبل، ومن لم تكن له مصلحة فقوله في الرد ماذا؟ مقبول. فقال والوكيل أمين لأن العين وقعت تحت يدي بإذن من؟ المالك. لمصلحتي لم تتمحض المصلحة له للوكيل. لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. وقلنا التعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط هو ترك ما يجب. وقلنا بكلمتين مختصرة، التفريط ماذا؟ إهمال، والتعدي استعمال. التعدي استعمال والتفريط إهمال. ويقبل قوله أي قول الوكيل هذا الأمين في نفيهما، يعني نفي ماذا؟ نفي التعدي ونفي التفريط. هذا وكيل هلكت عنده السيارة الذي وكل في بيعها، فقال له الموكل السيارة تلفت بتفريطك، يقول لم أفرط. يقبل قوله ولا يقبل؟ ها مشايخ، يقبل قوله في نفيهما لأنه أمين، فيقبل قوله بنفي التفريط، ويقبل قوله في نفي ماذا؟ التعدي. وهلاك، ويقبل قوله بالهلاك. أعطاه السيارة ليبيعها، لما جاء من السفر قال السيارة بشر، بعت السيارة، قال الله عوضك خير. جاء السيارة، جاء لص فسرقها وذهبت. قوله مقبول أو غير مقبول؟ مقبول، لأن معنى أنه أمين أن قوله يقبل أو لا يقبل؟ يقبل. فالعين وقعت تحت يده بإذنك ولم تتمحض المصلحة له فقوله مقبول. وهلاك بيمينه، لكن طبعا العلماء قالوا إذا ادعى سببا ظاهرا للهلاك ألزم بالبينة على السبب. يعني لو قال جاء سيل في مكة فتلفت السيارة مع السيل، ما نقول له هات بينة على أنها ذهبت مع السيل، هات بينة أنه كان في ماذا؟ سيل. قال حصل حريق كبير في البلد، هات شهود وبين أنه حصل ماذا؟ حريق، لأن هذا أمر ظاهر، البينة سهلة عليه. لكن تلف بسرقة أو تلف باختلاس أو بشيء إذا كان الشيء مثل عنده يذوب يتكسر، هذه الأشياء لا يلزمه أن يقيم بينة لأنه أمين، والأمين قوله ماذا؟ مقبول قوله ولكن بيمينه. لماذا قال بيمينه؟ لأن كل من قيل بأن القول قوله فهو قوله مع ماذا؟ مع يمينه. كدعوى متبرع، هنا فرق، كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل، لاحظ. فأفادنا أن الوكيل المتبرع إذا رد العين أو رد ثمنها فإن قوله مقبول أو غير مقبول؟ مقبول. مفهومه أن الوكيل غير الذي أخذ أجرة قوله في الرد مقبول أو غير مقبول؟ غير مقبول. وقلنا لأنه له مصلحة فلا يكون القول في الرد مقبول. الفرق بين الأمين الذي له مصلحة ويكون بأجرة وله مصلحة أن قوله في الرد ماذا؟ لا يقبل، فهو يشارك الأمين الآخر بكل الأحكام، بالتلف، نفي التعدي، نفي التفريط، في كل هذه الأحكام يشاركه. إلا أن الفرق بينهما أن من كان له مصلحة فإن قوله يكون ماذا؟ في الرد غير مقبول. قال كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل لا لورثته إلا ببينة. يقول لموكل لا لورثته، إذا رد الوكيل، الوكيل ادعى أنه رد العين للورثة الذين وكلوه، الورثة أو الذي وكله المورث، المورث، فإذا ادعى ردها الورثة لا يقبل إلا ببينة، لا يقبل ماذا؟ إلا ببينة. قال كمتبرع رد العين أو ثمنها لموكل لا لورثة إلا ببينة، والله تعالى أعلم. كنا نرغب بأخذ الشركات لكن نترك الشركات للقاء القادم بعد أن نكون انتهينا من كتاب الوكالة، واللقاء القادم إن شاء الله كتاب الشركة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين. الصحابي رضي الله عنه وارضاه لما اشترى وباع، هذا يسميه الفقهاء بيع الفضولي، يسمونه بيع الفضولي، وصرف الفضولي في البيع والشراء الصواب أنه صحيح، المذهب ما يصححونه إلا بشرط في الشراء. الصواب صحته إذا كنت تعلم أن من اشتريت له أو من بعت له يأذن، يعني عندك جار مثلا وتعلم أنه يدن يبيع سيارته، ورأيت رجل يدن يشتري سيارة والوقت ضيق فبعت سيارة الجار بناء اعتمادا منك على أن الجار ماذا؟ سيأذن في ذلك. هنا المذهب ما يصححون، الفقهاء يصححون بناء على حديث عروة رضي الله عنه وارضاه. أو شخص وكلك بشراء مثلا سيارة أو فاشتريت له سيارتين جملة وتعمل هذا مربح له، فيكون هذا تصرف فضولي في خلاف بين العلماء. فالمقصود أنه هو فعل هذا استنادا منه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأذن بذلك. قال لو اشتري شاه بدينار فاشترى له شاتين بدينار، هذا الإذن يتضمنه ولا يتضمنه؟ يتضمنه من باب أولى لأنه نفعه بذلك. ثم باع الشاه ورد له ديناره فكان التصرف هذا نافع له، فيه منفعة كبيرة له، ولذلك صححوه. طيب مشايخ فيه شيء ثاني؟ نعم أحسن. يعني الأصل في ذلك هو منع التصرف، وهذا يقال منه صلى الله عليه وسلم لحصول الاشتباه في القصة، وإلا الأصل إذا المرء لم يحصل شبهة فليس له ذلك، فإذا كان فيه يعني موضع اشتباه ولا جعل هذا رخصة له، وإلا الأصل أنه لم يؤذن له في ذلك، والتصرف بحدود الإذن. إذا فهمت في الإذن أنه مثلا يريد أن يشملك معهم لكنه استحيا منك، هنا لا بأس، لا مقصد أنت شيخ، مقصد أنت شيخ، أنا أقصد عموما المتبرع، فهنا لا بأس. لكن أنا أذكر أكثر مثال يسألني، أقول له كلمه، يعني أقول له إنك أنت يشملك هذا، يقول إذا كلمته لا يعطيني مرة أخرى للتقسيم. إذن هو يعلم أن الموكل يريد أن يعطيها لنفسه أو لغيره، لغيره. ونص على ابن قدامة في المغني ذكر أنه ما إذا وكله في تفريق زكاته فهذه وكالة لغيره لم يشمله بها، إذ لو أرادك أنت لأعطاك إياها وقال خذ منها، خذ منها ما تشاء، خذ منها كذا وأخرج الباقي. وفي فتح هذا تهمة، تهمة كم سيأخذ، تهمة. وأيضا لم يأذن له. آخر سؤال المشايخ، تفضل يا شيخ يوسف، بدنا نأخذ بك إبراهيم. أيوه. الكتاب كالخطاب، نعم نعم، هذا هو الصواب. يعني هذا تحصل الوكالة الإلكترونية حتى لو قلنا أن القرينة ما تكفي، تصح على أن قاعدة الكتاب أن الكتابة كالخطاب، فينزل منزلة الخطاب ويكون مقبولا، ويكون مقبولا. أحسنت يا شيخ، نعم بارك الله فيك. خلاص يا شيخ أنا قايم أخذ منك ولا أسئلة حتى ما نحبس الإخوة جميعا. السلام عليكم ورحمة الله.